الهادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى. ولا يزال حديثنا موصولا مع كتاب الجهاد والسير، وكنا لازلنا وقوفا مع الباب الثاني، وهو قول النووي رحمه الله تعالى، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها. وقد ساق الإمام مسلم رحمه الله تعالى في هذا الباب أكثر من رواية، ذكرنا روايتين منهما في اللقاء الماضي، واليوم نذكر آخر رواية في هذا الباب، ثم نرجع على الباب كله بالشرح والبيان. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس. وقال أيضا مسلم: حاء، وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن سعيد، حاء، وقال حدثنا محمد ابن الوليد قال حدثنا محمد ابن جعفر، كلاهما عن شعبة عن أبي التياح قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنثروا. وقد سبق معنا الحديث في اللفظ الماضي في الرواية الأولى من طريق أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا مكان سكنوا ولا تنفروا. وفي الرواية الثانية عن أبي موسى أيضا قال: وتطاوع، لما بعثه هو ومعاذا إلى اليمن، قال: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. ونقف وقفات سريعة كما هي العادة مع رجال هذا الإسناد الأخير حتى نرجع بالشرح والبيان على معنى الباب كله. وإحنا بينا قبل هذا مرارا أن الإمام مسلم يتميز عن بقية من صنف في الصحيح، لا سيما عن شيخه البخاري، يتميز عن شيخه البخاري بهذه المسألة، بأنه يجمع طرق الحديث الواحد في مكان واحد في الباب، يجمع كل أحاديث الباب في مكان واحد، وعندما يذكر الحديث يأتي بكل طرقه التي يريد أن يسوقها في موضع واحد، وهذا يسهل على الباحث وعلى الناظر وعلى المتتبع لكتابه الوقوف على الفائدة المرجوة من موضع واحد بدون كثير تعب، يعني على خلاف شيخه البخاري، فالبخاري ليس كذلك أبدا، وإنما يفرق الحديث في الأبواب، فتجد طرفا من الحديث في كتاب الإيمان، والطريق الثاني ثراه في كتاب بدء الخلق، والثالث ثراه في كتاب الاعتصام بالكتاب وبالسنة في آخر الكتاب، والطرف الرابع تلاقيه في كتاب التوحيد، وهكذا تلاقيه مفرق الحديث في خمس ست مواضع متنطورين في الكتاب، حتى الباحث لا يستطيع أنه يتكلم عن الحديث إلا لما ينظر في كل هذه الأبواب، وفي هذا من التعب والمشقة وطول البال ما لا يصبر عليه كثير من الناس. لكن مسلم بلمهم كلهم في حتة واحدة بييسر، يعني هو كان منهجه كما أسلفنا مرارا، مسلم كان من منهجه التيسير في كتبه، فأسلوبه أسلوب موضح جدا، عامل زي المدرس النهاردة اللي يقعد يشرح ويعيد ويزيد وبسط المعلومة جدا حتى يفهمها الصغير قبل الكبير، فكان مسلم هكذا كما بينا ذلك مرارا وتكرارا. وأيضا مما أنبه عليه قبل أن أدخل في بيان هؤلاء الرجال، لفظة حاء التي ننطقها كذا حاء، وتأتي دائما في بين في الأسانيد يعني، لا سيما وأن بعض الإخوة كان قد بعث لي رسالة في الحلقة الماضية يستفسر عن حاء، المقصود بحاء، وقد قلنا مرارا أيضا، لأن هذه من عادة مسلم، مسلم يكثر جدا من هذه العبارة، من هذا الرمز حاء، هذا اللفظ حاء دوت تكتب حاء هكذا مفردة وتنطق حاء، هذا اللفظ اختلف أهل العلم في معناه، المقصود منه يعني، فقيل إن حادية معناها التحويل، حاء التحويل يسمونها حاء التحويل، يعني عايز أقول لك إن الإمام أو المصنف أو المحدث بعد ما بيسوق إسناد معين يقول لك خليك واقف هنا وأنا هروح أجيب لك كمان إسناد تاني، هحول لك إسناد تاني، فبيقول لك حاء يعني استنى سأحول لك إسنادا آخر وأحول لإسناد آخر. وقيل إن حاء رمز للحديث، بس هذا إنما يستقيم لما تيجي في آخر السند، زي النهاردة كده جت بعد ذكر أنس، أنس ده هو آخر السند، فلو قلنا إن حاب معنى الحديث عايز أقول لك عن أنس وذكر الحديث اختصارا يعني، زي إلخ كده في آخر الكلام، وزي ألف في آخر النقول يقول لك ألف يعني انتهى، فدي رمز يقول لك لإن يقول لك إن بعد ما نخلص الإسناد وأقول لك حاء يعني عايز أقول لك إن هذا الإسناد بالحديث اللي هقوله بعد شوي. وقيل غير ذلك، لكن الأرجح والأقرب للاصطلاح والذي ليس عليه اعتراض في الغالب أن تكون لفظة أن يكون حرف الحاء هذا الذي يأتي في الأسانيد مقصودا به التحويل، تحويل من إسناد لإيه؟ لإسناد. قال مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، وعبيد الله بن معاذ العنبري هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ ابن نصر بن حسان العنبري أبو عمرو البصري، وهو ثقة حافظ، وقد أكثر الإمام مسلم عن مسلم رضي الله عنه ورحمه أكثر في التخريج عن عبيد الله بن معاذ العنبري، يروي عنه كثيرا في كتابه يعني، وقد روى له مع مسلم أبو داود والنسائي، ولم يخرج له البخاري شيئا. وقد توفي عبيد الله بن معاذ العنبري عام 37 و200 للهجرة، وقد روى له البخاري عفوا هذا فتني وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، ولم يروي له لا الترمذي ولا ابن ماجه، لم يروي لعبيد الله بن معاذ العنبري، لكن البخاري ومسلم خرج له. قال حدثنا معاذ، قال حدثنا أبي اللي هو معاذ بن معاذ أيضا ابن نصر بن حسان العنبري أبو المثنى البصري، ومعاذ بن معاذ العنبري اللي هو أبو عبيد الله بن معاذ كان له ولدان، كان له عبيد الله وكان للمثنى اللي هو به يكنى، هو معاذ بن معاذ يكنى بإيه؟ يكنى بأبي المثنى بابنه الآخر اللي هو أخو عبيد الله، والمثنى أرجح حفظا من عبيد الله، كان الاثنين الولدين كانوا من الثقات الأثبات من الحفاظ، لكن المثنى كان أفضل شوية، ولهذا الإمام ابن معين رضي الله عنه ورحمه كان يرجح المثنى بن معاذ على عبيد الله ابن معاذ. وكما أقول دائما عندما تسنح الفرصة يعني، هذا يدل على أن هذه البيوت كانت بيوت علم، فمعاذ محدث أهو بيروي عنه أولاده وبيروي عن معاذ أولاده عبيد الله والمثنى، يعني كان هناك عناية أسرية بالعلم، ده المفقود النهاردة للأسف، كثير من البيوتات العلم هذا آخر حاجة في حساباتهم، العلم الشرعي بالذات يعني، العلم الدنيوي ماشي تلاقي كله عايز يطلع عياله مهندسين ودكاترة وطيارين وشرطة ودي طبعا دي عادة قديمة قوي يعني، يعني الناس كانوا صحيح من 40 أو 30 سنة كان الطب والهندسة كليات القمة عشان كانت نادرة وكان الناس محتاجين قوي ليها، وكان الدكتور ده مثلا في بلد كلها دكتور واحد بس ومهندس واحد بس في المحافظة ولا حاجة، فكان الناس محتاجة للهندسة وللطب ولا يزالوا محتاجين ليها بس مش بنفس الدرجة يعني، فكان كل واحد عايز يبقى ابنه ده الفرد الوحيد اللي في البلد المهندس أو الدكتور، لكن من العبث أن تظل هذه الكليات هي القمة حتى الآن، مع أنه صار لكل مواطن طبيب ولكل مواطن مهندس خلاص بقوا زي الرز يعني، وطبعا الـ هذا ليس حسنا لأنه يأتي على حساب تخصصات أخرى كثيرة، النهاردة لما كله يتوجه للطب والهندسة فقط تبقى هي القمة ومش عارفين وبتاع إيه، طبعا الجماعة اللي واقعين بروحوا فين؟ بيروحوا بقى تجارة وبيروحوا آداب وبيروحوا تربية وبيروحوا كليات مهمة جدا. تجارة والحاجات دي كليات مهمة لا تقل أهمية عن الطب والهندسة والحاجات اللي هي بيسموها القمة ديت يعني. ويتركوا طبعا أصول الدين والشريعة والحاجات دي طبعا ديت يعني للمنخنقة والموقودة والنطيحة وما أكل السبع. وده يصيب الأمة في مقتل. الأمم الناضجة يحصل عندها مسألة يعني تعاور وتناوب في كليات القمة. يعني مثلا البلاد المتقدمة جدا ما فيش حاجة اسمها كليات قمة وكليات سفلى وعليا وكلام من ده خالص، حسب حاجة المجتمع. يعني في 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 في, في أواخر الخمسينات وفي أو في الخمسينات عموما يعني قبل هذا أو بعده بالقليل، لما طلع أول رائد للفضاء إلى روسيا وكان روسي جاجارين، لما طلع القمر وسبقت روسيا العالم كله في هذا المجال في الفضاء يعني، ووصلوا القمر والراجل طلع فوق وبعد ما رجع تحت أو ما نزل جاجارين هذا من القمر، سألته الصحافة فقال لقد رأيت نظاما بديعا يدل على أن لهذا الكون مدبر. طبعا لما قال كده الراجل ده أصلا اللي مطلعه القمر مين؟ روسيا. وروسيا ساعتئذ كانت يعني في ذروة شيوعيتها، وهي أم الشيوعية في العالم. الثورة البلشفية عام 1917 في روسيا، الثورة الحمراء، الثورة الشيوعية الفاسدة. فكان ساعتها الجماعة الشيوعيين يقولوا إن هو لا إله، ما فيش رب يعني. حتى مشهور الكلمة بتاعت ماركس هذا قبحه الله، يقول الدين أفيون الشعوب. فكان إلحاد صرف. فلما الرجل طلع فوق ونزل يقول الكلمتين دول طبعا هاجوا عليه، ففورا غير أقواله وقال لقد بحثت في السماء عن الله فلم أجد، وغير كلامه فورا يعني. فلما أمريكا رأت هذا بدأت تطمح هي الأخرى إلى أن هي تنافس روسيا في هذا العلو، تطلع برضو الفضاء. فكان برضو ساعتها مهتمين بالطب والهندسة والحاجات دي، فأنشأوا على الفور هندسة الفضاء وبدأوا يصرفوا إليها وجوه الطلبة. إزاي؟ جعلوا مجموعها أرفع المجاميع، بقت هي أعلى مجموع في أمريكا، وبل يتخرج من هندسة الفضاء هذا يتعين فورا وبرواتب مجزية جدا. فتوجهت النخبة، العقول النظيفة، الناس اللي هي إيه، الأولاد اللي هم ممتازين جدا اللي مستواهم عالي جدا، الأذكياء العباقرة، توجهوا لهذا الفن. فصار عند أمريكا خبراء في هذا الشأن، خلاص شبعنا مهندسين فضاء، إحنا عندنا نقص في إيه؟ في التجارة الخارجية مثلا، نعمل تجارة خارجية أعلى الكليات، نرفع المجموع واللي يطلع يتوظف في وظيفة مرموقة وياخد فلوس كتير، وكل الجماعة النبهاء يخشوا على السكة دي. ده تطور طبيعي. لكن نقعد من سنة 61 ولا قبليها لغاية 2010 و2100 و3500 برضو طب وهندسة، خلاص ها؟ فيأتي هذا كما أقول على طبعا مع احترامي طبعا للمهندسين والأطباء، لا كلام في هذا يعني، لكن أنا بقول على موضوع تاني، بقول إن التركيز على جهة واحدة بس بيأتي على حساب الباقيات. فإحنا ما عندناش أي خبراء في أي حاجة أسف إلا قليل جدا، ودائما نستورد من برا الخبير، نجيب المكنة ومعها الخبير بتاعها، عشان لو باظت مش هنعرف نعمل حاجة، ما عندناش كفاءات إن نعمل البتاع ونروح نجيب خبراء، نعمل المشروع ونجيب خبير من برا يدير المشروع، ما عندناش. عندنا عقول قوية جدا، عندنا أذكياء وعباقرة، لكن ما فيش صقل لهذه الفنون، عشان ما فيش اهتمام بهذه التوجهات، فيش اهتمام. حتى صار كان جاء هذا على الناس في وقت ما يعني، صار الشخص ينأى بأولاده عن دخول كليات الشرعية والأزهر عموما، يقول لك لا أزهر إيه، أنا أطلعه مثلا طربي ده ولا حاجة، لأن الإعلام والثقافة العامة المختلة للمجتمع جعلت من الشيخ نموذج سيء. الشيخ ما يظهرش في القنوات الفضائية ساعتها وفي التلفزيون الرسمي يعني إلا في صورتين، لإما إرهابي ماسك مسدس وعمال يموت في الناس رايح جاي، وبقى يتكلم بكلام لا يقوله أحد من أهل العلم أبدا، ما مين اللي متصور الفكرة، واحد جاهل بالعلم فبيصور بقى المسلم ملتزم على أنه إرهابي ويبيح الحرام ويحل الحلال على مزاجه والجواري والنساء والشهوات، القصة اللي بيقولها جماعة الكفار أصلا ويتهموا بها المسلمين زورا وبهتانا، وما طلعوش في الصورة الصعبة جدا دي اللي هي تنفر منه الجميع، يطلعوا في صورة واحد درويش أهبل ياخد على أفاه ويضحكوا عليه ويلعب بالعمة كورة يعني. هو ده اللي الناس تعرفه عن المشايخ في ثقافة ماضية في فترة قديمة يعني، والحمد لله الآن الوضع تغير. فأصبح الراجل عشان ابنه ده ما يدخلوش السكة دي إلا ما يكون فقد الأمل فيه، مثلا ابنه يجي مثلا أعمى، يجي مثلا عنده مرض معين، عنده عاهة معينة، بدام جاء في عاهة وجاء كده ما ينفعش في حاجة، يقول لك خلاص بقى نخليه لله، يدلوا إيه، يدلوا الحاجات اللي مش عاجباهم يعني، ده نخليه لربنا، يقعد يحفظ القرآن ويروح يفتح كتاب ويروح يعلم الناس القرآن وبس، كأن ده ضايع يعني، ده ما فيش منه رجف نخليه لله. فهذه ثقافة مغلوطة. الحمد لله الآن بدأ الوضع يتغير شيئا ما، لكن نحن نطمع في المزيد، ونطمع أن يكون توجه عام، توجه عام حسب الاحتياج. ما بنقولش يبقى كله مشايخ قرآن، ومش كله يبقى محدثين، ومش كلهم يكونوا فقهاء، لكن احنا محتاجين ايه؟ محتاجين كذا، خلاص نتوجه الى هذا الثغر اللي الضغط عليه خفيف، نكون فيه عقليات كبيره وخبراء، ثم ننتقل لغيره. والله تعالى المستعان، وبه تدفع البلايا. فمعاذ بن معاذ العنبري كان عنده ولدين، وولدين كانوا محدثين وكانوا حفاظ مثل ابيهم، لانه كان يكبر في عيونهم العلم، وكان دداء بالسلف، كانوا عارفين قيمه العلم الشرعي، ان هو العلم على الحقيقه، وكانوا يرفعون من شانه. حتى الجماعه اللي هم كانوا مثلا يعني علماء بالمسائل الطبيعيه بالكيمياء وبالعلوم الطبيعيه هذه والعلوم الدنيويه، كان لهم ايضا إلمام بالمسائل الشرعيه. يعني ابن النفيس صاحب الشامل في الكيمياء، الراجل ده بتاع العلوم الطبيعيه والحاجات دي، شوف هو امام في هذا الباب، وليه كتب فيها مشهوره جدا، وليه مصنفات واسعه الباع يعني في هذا المجال. لكنه مع هذا ابن النفيس مؤلف في اصول الحديث، له كتاب في اصول الحديث اسمه المختصر في اصول الحديث، مطبوع منذ اكثر من 20 سنه او دخل على 30 سنه هو. فمؤلف في اصول الحديث، وهو اصلا راجل تخصصه الاصل ايه؟ راجل طبيب، ولا عفوا راجل عالم علوم وكيمياء وفيزياء وحاجات من دي يعني. وهكذا ترى هذا الامر كثيرا جدا، تلاقي اطباء ومتفنين ايضا في العلوم الشرعيه، لان كان علم الشرع هذا هو الاصل، ومنه تتفرع باقي العلوم. قال عبيد الله بن معاذ العنبري: حدثنا أبي. أبي اللي هو مين؟ معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري، أبو المثنى البصري القاضي، ثقة متقن من كبار طبقة التاسعة، توفي عام 96 و100، وقد روى له الجماعة، خرج له الستة، وإليه المنتهى في التثبت في البصرة. قال فيه أهل العلم: إليه المنتهى في التثبت في البصرة. والعبارة دي عبارة إليه المنتهى في التثبت من أعلى عبارات التوثيق عند المحدثين. يعني يقول لك الرجل ده هو القمة، هو سقف الجماعة العلماء في البصرة من كبار العلماء. قال معاذ بن معاذ: حدثنا شعبة. وشعبة هو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي، مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري، ثقة حافظ متقن، أمير المؤمنين في الحديث. ودي بقى أعلى كلمة تتقال في أي واحد، اللفظة دي أمير المؤمنين في الحديث، ديت ما فيش كلمة فوقيها خالص. ولهذا لم يظفر بهذا اللقب من المحدثين إلا أفراد: شعبة بن الحجاج، سفيان الثوري، البخاري، أبو حاتم، أحمد بن حنبل، الدارقطني، الجماعة اللي هم يعني لهم وضع عالي جدا في هذا الشأن. فشعبة بن الحجاج هو أول من فتش بالعراق عن الحديث وعن الرجال. كان جماعة في العراق كانوا مهتمين جدا بالرأي والقياس والحاجات دي والمقاييس، وكانوا إلى حد ما يعني مش معطين الآثار والأحاديث حقها من البحث والتفتيش. عشان كده كان القائل يقول: إذا حدثك العراقي بعشرة أحاديث فكن من تسعة منها في شك، فاطرح منها تسعة. يقول لك لو حدثك العراقي بمئة حديث فاطرح 99، ارميهم أول حاجة كده على طول، دول أكيد غلط، ثق إن هم غلط، وكن من الباقي في شك، وشك في المية، في رقم مية ده، يعني ما لهمش علاقة بالأحاديث، كانوا معتنين بفنون أخرى غير فن الحديث. حتى نشأ فيهم شعبة وأشباههم، فلما نشأ هؤلاء الكبار في البصرة وفي العراق عموما حولوا وجه الناس إلى ذلك الفن، فنبغ فيهم بقى الكبار بعد ذلك. ظهر بقى في العراق ابن المديني والشاذكوني وأحمد بن حنبل وابن معين والرمادي، وأسماء عالية جدا، وابن أبي خيثمة، وأسماء ثقيلة في الوزن جدا، صاروا نجوم الدنيا في الحديث بعد ذلك. فالكلام عن شعبة سيطول جدا، لأن شعبة ده يعني رجل من المراكز العالية، نجم بل شمس من شموس الحديث. وكان حماد بن زيد يقول إذا حدث عنه، يقول: حدثنا الضخم عن الضخامي، شعبة الخير أبو بسطامي. ورجل ضخم، حاجة مش بسيطة يعني، اسم كبير جدا في سماء السنة، وقد تكلمنا عنه مرارا وسنتكلم عنه كثيرا عندما يعني نمر عليه في الأسانيد، لأنه أحد نجوم الحديث كما قلنا، بل أحد شموسه رضي الله عنه ورحمه. قال شعبة: حد عن أبي التياح. وأبو التياح هو يزيد بن حميد الضبعي أحد الأئمة، وهو روى عن أنس ومطرف بن عبد الله بن الشخير وغيره، وهو ثقة عابد. والعبارة دي احنا قلناها كتير قوي وننبه عليها، بتلاقي كتير جدا جدا في جماعة المحدثين الأئمة بتوعتنا الكبار، مش كانوا علماء بس، كانوا علماء وعاملين بعلمهم، وده اللي احنا نفتقده الآن. النهاردة عامة الجماعة اللي بيطلبوا العلم إلا من رحم ربي، جماعة طلاب الدكتوراه والماجستير والشهادات وبعض اللي بيحضر على المشايخ كمان، همهم من الدنيا كلها الشهادة، الورقة دي، والورقة هذه لا تقدم علما أصلا. الشهادة دي اللي بياخدوها بعد البحثين اللي بيعملوهم، بيعمل بحث في الدكتوراه وبحث في الماجستير، مسألتين بياخد فيهم بحثين يقعد يبحث فيهم. هذه الشهادة وهذين البحثين لا يفيدان صاحبهما علما، مش ده العلم، ده طريق العلم، ده هو كده بيقولوا له انت كده تنفع تبقى عالم، تنفع تبقى مشروع عالم، يا ايها الحاصل على الدكتوراه او حاصل على الماجستير او على اي شهاده عليا او دنيا، انت بحصولك على هذه الشهاده كده انت شكلك ماشي على الطريق السليم كويس، لو انت واخدها بحق يعني، مش مكتوبه لك وما معموله لك واحنا فاهمين اللي بيحصل يعني. هي بعض الناس بيروح يراها ليله امتحان الرساله، بيدفع المعلوم وتتعمل له في المعامل ويستلمها زيه زي المناقشين بالظبط، ياخدها ليله الامتحان ليله المناقشه ويقعد يراها زيه زيهم بالظبط، ويجي الصبح يمتحنوه يقول لهم ها لا ادري، يقولوا ايه انت كاتب صفحه كذا مش عارف ايه وبتاع ايه، يروح يقول لهم ها لا ادري، لا تدري مين اللي يدري، يقول سمعت الناس يقولون هذا فقلته، كما يقول الفاجر هناك في القبر لما يساله الملكان عن الله وعن ربي وعن دينه وما يطلعش عارف حاجه في حاجه. فلو هو واخدها بحق الدكتوراه هذه والماجستير ده كده يبقى مشروع عالم، مش عالم ولا حاجه. العلم لا يؤتى على اخره، وما اوتيتم من العلم الا قليل. فبعض الناس بيبقى هو ده سقفه، سقف امانيه، ان هو ياخد الرساله ياخد الشهاده وركب الايه، ركب الدال قدام اسمه بس، وعندئذ يقول يا ارض تهدم عليك ادي، ما فيش حد يعرف يكلمه اصلا، يقول لك انت بتعرف تتكلم مين، انا فلان وانا كذا وانا انا ابن جلا وطلاع الثنايا كما قال الحجاج ابن يوسف، وطبعا يعني يتعدى طوره. فهذه افه، هذه افه طلب العلم لغير الله، وعليه ترى هؤلاء، نسأل الله تعالى أن يسامحنا وإياهم وأن يعافينا وإياهم وأن لا نكون منهم، ترى هؤلاء كل همهم بس الشهادة، فبالتالي ترى أخلاقه على خلاف ما تعلم، وترى تعاملاته لا علاقة لها بالعلم، هو العلم ده بس في الجامعة وفي المحاضرة وعندما يتكلم للناس في أي محاضرة أو في أي مجتمع، لكن هو في حياته الخاصة والعامة بعيد، ليس له علاقة بالعلم أصلا ولا يعرف عنه شيئا، وهذا على خلاف ما قاله السلف وعلى خلاف هدي الأئمة، كانوا يقولون ينبغي على الرجل إذا تعلم العلم أن يظهر هذا على سمته، أول ما يتعلم العلم كده يحفظ له كم حديث يظهروا على وشه ويظهروا في كلامه وفي سلوكه وفي حياته وفي قيامه وفي جلوسه، فإلا فليترك يمشي أحسن له يبعد، العلم ده حجة، العلم حجة، فهو إما لك وإما عليك، إن ما كانش هيبقى ليك ما تخليهوش عليك، ما كانش العلم هيبقى ليك يشهد لك عند الله تعالى بأنك أنت عالم عامل، اجري خليك جاهل أحسن، هيبقى بس أنك مش عارف حاجة يعني، تبقى أخف الضررين، أنت صح تبقى مقصر وتحاسب على تقصيرك بالجهل، لكن هتبقى أخف من العالم وما بيعملش، لأن الموضوع خطير جدا. وفي الصحيح، في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، أول ناس هيدخلوا النار مين بقى؟ القاتل، الزاني، السارق، لا أمال مين؟ مجاهد أو شهيد، واحد مات في سبيل الله وقارئ للقرآن، وجواد رجل متصدق محسن من المحسنين الكبار. أول ناس، أول ثلاث أصناف حيترموا في النار، أول ناس يدخلوا النار هؤلاء الأصناف الثلاثة، شهيد، مجاهد في سبيل الله، وقارئ للقرآن عالم يعني، ومقاتل ومتصدق في سبيل الله. فيأتي بهم الله تعالى، يأتي بالمقاتل هذا اللي مات في سبيل الله، فيقيمه الله بين يديه ويقول له يا عبدي ألم أعطك الصحة، يعرفه نعمه يعني، يقول له بلى يا رب، يقول ما عملت فيها أو عملت كنت شجاع؟ يقول له طبعا ربنا رزقني الشجاعة وكنت ما بخافش من حد وكان قلبي ميت وكده ومش عارف. فيقول له ماذا عملت بهذا؟ فيقول قاتلت فيك حتى قتلت، قعدت أجاهد في سبيلك وأذبح الكفار لغاية ما مت في سبيلك يا رب. فربنا يقول له كذبت، يقول له انت كذاب. طبعا ربنا ما ينفعش حد يضحك عليه، هتضحك على مين؟ اضحك عليا ماشي، على نفسك ماشي، على الناس دي كلها ماشي، لكن على الله؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ده عارف كل حاجة، وهو ناقد، إن الناقد بصير، فهمك وعارفك لأنه الذي خلقك، فما ينفعش تخدعه أبدا. ها؟ فيقول له يا رب والله أنا كنت بجاهد في ابتغاء وجهي كما يقول في الدنيا، كما يضحك بهذا على نفسي وعلى الناس في الدنيا. فيقول له الله كذبت، أنت كذاب، ولكنك قتلت ليقال هو شجاع. كنت عايز اقول الناس ده راجل ده شجاع وما بيهموش من حد وما شاء الله وشهيد، هيموت في سبيل الله ويبقى شهيد، وكنت عايز تاخد اللقب، بس عايز تكتبوا كده على بيتكم بيت الشهيد فلان، ها بس. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه الى النار، ويؤتى بقارئ القران فيعرفه الله، فيقول له يا عبدي الم اعلمك القران؟ الم اعلمك؟ مش انت كان ممكن تبقى مش حافظ حاجه زيك زي الجهلاء، لكن أنا أكرمتك وعلمتك القرآن. يقول بلى يا رب. يقول له ما صنعت به؟ عملت به إيه؟ فيقول علمت فيك العلم وقرأت القرآن أطراف النهار ابتغاء وجهك حبا فيك. فيقول له كذبت، إنما قرأت ليقال هو قارئ، كان عايز الناس تقول ما شاء الله، شوف حافظ حلو إزاي، شوف صوته جميل إزاي، قرأت ما شاء الله رائعة تقطع القلوب. فقد قيل، والناس قالوا فيك ما شبعوا أقواله. ثم أمر به فسحب على وجهه إلى النار. وهكذا الثالث، كان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث يغشى عليه، كان يقع من طوله يغمى عليه، لأنه خايف يكون واحد من هؤلاء. فنحن جميعا ينبغي أن نخشى أن نكون من هؤلاء. فأنا بقوله أن بالله لازمة كثيرا جدا ما نراها لما نترجم لرواة الأحاديث، ودول ناس مهمين جدا جدا جدا، أنا على فكرة بقول عنهم كلمة وكلمتين اختصارا عشان الموضوع ما يتقلبش بقى سير، لكن كل واحد من بيقول فيهم كلمة أو كلمتين دولي ترجمتهم موسعة، ليه كلام كتير قوي يتقال فيه، كتير قوي قوي قوي، اللي يطلبوا لقيه يتعرف على هؤلاء الآباء الأطهار رضي الله عنهم ورحمهم. فيزيد بن حميد الضبعي أبو التياح كان ثقة عابد، ثقة عابدا، شوف التلازم بين العلم والدين، العلم والعمل، هذا ما نحتاجه في هذا الزمان، وهذا الذي ينجي، لأن طالب العلم يطلب العلم أولا ابتغاء وجه الله سبحانه، ده رقم واحد يرضي بذلك الله، ثم عشان ينجو عشان يعدي يوم القيامة حتى ينجي رقبته، عشان يعدي، انه مش ممكن يصل للجنة الا من طريق العلم. هو يعبد ربنا ازاي هو مش عارف حاجة؟ لازم يعرف الطريق الاول. فالطريق طاعة، لا تعرف الطاعة من المعصية الا بالعلم، يبقى لازم العلم. ولهذا ربنا اول ما انزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، أول ما أنزل عليه قال اقرأ، كما في الصحيحين من حديث الزهري عن عروة عن عائشة، ما جاءه الوحي فحتى فجاءه الوحي أو جاءه الوحي فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، والقصة مشهورة في الصحيح. فأول ما نزل اقرأ عشان يقول له إن ده طريق النجاة، طريق طلب العلم، هو طريق الوصول للجنة، ما لها طريق غيره، مش ممكن حد يوصل للجنة إلا من طريق العلم، إنه طريق الطاعة ثم طريق الجنة. فإحنا نريد أن نرجع، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا وكل طالب علم إن هو يكون قصده بذلك وجه الله، ويتعهد بهذا نفسه، يتعهد نفسه، يعني زكاة العلم العمل به، حتى كان يقول بعضهم قال إذا رويت 10 أحاديث فاعمل منهم بحديثين على الأقل، يعني كل 10 أحاديث ولا حاجة خذ منهم تنعمل بهم، طبعا مش معناها نسيب الباقي، بس يعني إذا تزاحم عليك الحديث، أنت مثلا واحد طالب حديث كل يوم يقرأ 20-50 حديث، فلو هو عايز يعمل بهم كلهم وعايز يعمل بهم كلهم مثلا، مش هيلحق بقى يقرأ، يعني هيقعد مستني لغاية ما يعمل بعدين يحفظ، مش هيحفظ حاجة، يعني العمل عايز وقت. فبقول لك على الأقل إذا قريت 10 اعمل باثنين، والباقي برضه اشتغل بيه وانت ماشي شويه شويه، بس يعني ماشي في الحفظ وبرضه ماشي على مهلك في الايه، في العمل، لازم لا بد من الاتفاق. وقد روى الخطيب في بعض كتبه، روى الخطيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: هتف العلم بالعمل، هتف العلم بالعمل، العلم نادى على العمل، قال: أقم وإلا ارتحلنا معا. العلم بيقول للعمل كده، بيقول له لإما تقعد يبقى هذا الراجل عالم عامل، لإما نمشي مع بعض وما يبقاش لعالم ولا عابد ولا حاجة. عشان كده نادرا ما تلاقي حد من الجماعة اللي هم يتعلموا العلم للمصالح، نادر أن تجد فيهم عالم رباني، بتلاقي بس حافظ شوية كلامه ومصطلحاته بتاع، وبيقول يعني كده كلامه السلام، لكن كلامه لا يصل للقلوب أصلا، لأنه ما كان أن القلب وصل إلى القلب، لكن كلام الرسوم ده والمناظر وأنه عايز يثبت أنه بيعرف في كل حاجة ومش أبو العريف والحاجات ديت، قل ما يجوز حنجرته أصلا، وقل ما يجوز طبلة أذن المستمع ما بيعدهاش، واخد بالك؟ وهكذا. ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد. قال أبو التياح عن أنس رضي الله عنه، وأنس طبعا نجم من نجوم الحديث، أحد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم أبو حمزة البصري الأنصاري النجاري رضي الله تعالى عنه ورحمه، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة جاءت به أمه وقالت: يا رسول الله هذا أنس خادمك، خليه يخدمك. طبعا يا شرف أنس بهذه الخدمة، ارتقى بها مرتقا عاليا جدا بخدمته للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء قط فعلته لما فعلته، ولا لشيء قط تركته لما تركته، ولا قال لشيء قط أف. سبحان الله، ده خادم عنده ومع ذلك يقول أنا قعدت 10 سنين مع النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا أنس كان صغير السن وكان برضو يعني يفعل ما يفعله الصغار يومئذ، حتى أنه مرة يذكر أنه النبي بعثه في حاجة، النبي قال روح اعمل حاجة يعني، فقال له مش رايح ودلع يعني، طبيعي بقى ومحب للنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ورحمه صلى الله عليه وسلم، فقال له روح، فقال له تلك يعني، قال له مش رايح وكده، ومهم في الآخر قالها روح يعني، فراح. وبعدين هو رايح في الطريق لقى ناس حاجة، في حاجة كده يعني إيه أغرت، فوقف يتفرج لقى حاجة كده فرجة يعني، فراح واقف يتفرج مع الناس، فاستبطأه النبي صلى الله عليه وسلم، قال بقى له وقت طويل وما رجعش، فراح يشوف راح فين، فوجده لسه ما راحش واقف يتفرج، فقال: أما زلت موضعك، أنت لسه هنا يا أنس؟ قال: فقلت يا رسول الله إذن أذهب فورا ما هتأخرش دقيقة وراجع. قال: وما قال لي شيئا قط، مع لا عنفني ولا فعل بي شيئا. طبعا لو واحد منا حصل هذا الموقف مع مش خادمه، مع أي حد مقرب جدا يعني معروف هيعمل فيه ايه، يقول له انا بقى لي ساعتين مستريك وانت بتلعب هنا في الشارع وبتعمل، ده ما كانش يضرب ولا حاجه يعني. فما كان احد قط اكرم خلقا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يخص علينا انس، وانس طبعا يعني اعلم بهذا لانه مقرب جدا يعني، مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وخارج البيت، فعارف كل حاجه رضي الله تعالى عنه ورحمه. حاء، قال مسلم حاء، قلنا حاء يعني ايه تحويلا للاسناد الثاني. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، وهذا تكلمنا عنه في اللقاء الماضي وذكرنا كلاما عنه كثيرا. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد، وعبيد الله بن سعيد هو ابن سعيد بن يحيى اليشكري أبو قدامة السرخسي، والسرخسي تتقال السرخسي والسرخسي، هذه البلدة نسبة لبلد اسمها سرخس، يقال سرخس وسرخس، فيتقال السرخسي ويتقال السرخسي. نزيل نيسابور، هو أصلا من سرخس ونزل نيسابور، وهو ثقة مأمون، رجل أيضا صالح ومن ثقات العلماء ومن حفاظ الحديث، مات عام 41 و200، وروى البخاري ومسلم والنسائي رضي الله تعالى عنه. قال عبيد الله بن سعيد حاء، مسلم برضو بعد ما قال هذا الاسم قال حاء، يعني أروح أحول كمان إسناد. وحدثنا محمد ابن الوليد، ومحمد ابن الوليد هو ابن عبد الحميد القرشي البصري، البصري دوت نسبة لمين؟ نسبة لجده بصر بن أرطاء. والنسب اللي بتيجي في آخر الأسماء ديت طبعا كل نسبة لها تفسير، في هناك من ينسب لقبيلته، ينسب لقبيلته زي القرشي الهاشمي، ومنهم من ينسب لجده زي البصري دوت، ومنهم من ينسب إلى البلد بتاعته زي المصري والبصري والعراقي. وقد صنف العلماء في هذا الأمر مصنفات، لهم في هذا الباب مصنفات، من أفضلها وأشهرها كتاب أبي سعد السمعاني الأنساب، الأنساب ده بيبحث مسألة دي، أي واحد تلاقي في آخره نسبة مثلا الكشمي هني النسفي البصري، البخاري، النيسابوري، أي نسب تلاقيه في آخر اسم. حتى بالأنساب للسمعاني يبص فيه، ابحث في الحرف اللي في أول النسب دوت، يقولك ده بقى أصله إيه وفصله إيه ونسبة لإيه بالضبط، لبلد ولا الجد ولا، ويحكي لك القصة كلها بالتفصيل. وهذا طبعا من دقائق علوم الحديث ومن اهتمام المحدثين بعلم السنة. ومحمد بن وليد بن عبد الحميد القرشي البصري كان لقبه حمدان، هو اسمه محمد ويلقب بإيه؟ بحمدان. هو بصري قادم بغداد، ويكنى أبا عبد الله، وهو أيضا ثقة من العاشرة، توفي عام 250 من الهجرة، وروى له البخاري ومسلم وابن ماجة. قال حدثنا محمد بن جعفر الهزلي، قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر ده غندر، لقبه غندر، وغندر يعني المشاغب. والذي لقبه بغندر ابن جريج، شيخ ابن جريج، لما دخل ابن جريج البصرة حدث بحديث الحسن البصري فأخطأ فيه، فقام إليه محمد بن جعفر ينازعه، ولسه بقى طالب ده الشيخ، فقال له من أولها كده بقى مشاغبة، اسكت يا غندر. قال له اسكت يا غندر، والغندر هو المشاغب بلغتهم يعني يومئذ، فبقى ده اللقب طلع عليه، فهو محمد بن جعفر غندر. وهو هذلي بصري حافظ، كلام فيه طويل يعني، كان من أصح الناس حديثا، وهو من أكثر الناس رواية عن شعبة، لأن شعبة كان زوج أمه، لما جرى يعني أن شعبة تزوج بأم غندر فلزمه غندر، بقى مقرب منه جدا وتبعه ولزمه، فحفظ حديثه وكان من أوثق الناس فيه، وكان مع هذا من الصالحين الكبار كما قلت، ظل 50 سنة يصوم يوما ويفطر يوما، رضي الله عنهم جميعا ورحمهم. والحديث بقية نتمها في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.